بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة، يقول سائلنا الكريم، قال عمرو لزيد: اشتري لي هذه البضاعة وأربحك فيها كذا. اشتراها زيد، لكن عمرو لم يستطع بيعها حتى تلفت، فهل يصبح مدينا لزيد بقيمة البضاعة وربحها؟ هذه الصورة المسؤول عنها هي صورة بيع المرابحة للآمر بالشراء، والذي اعتمدته معظم المصارف الإسلامية المعاصرة كمنتج من منتجات التمويل الإسلامي في هذه المصارف. وأصل هذه المعاملة فتوى أو كلمات مضيئة للإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم. ماذا قال رحمه الله؟ قال: وإذا أرى الرجل الرجل السلعة فقال اشتري هذه وأربحك فيها كذا، فاشتراها الرجل فالشراء جائز. والذي قال أربحك فيها بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعا وإن شاء تركه. ثم قال بعد، يعني بعد حين: وإن تبايعا به على أن ألزم أنفسهما الأمر الأول فهذا مفسوخ من قبل شيئين: أحدهما تبايعه قبل أن يملكه البائع، الثاني أنه على مخاطرة أنك إن اشتريته على كذا أربحك فيه كذا. ما قصة بيع المرابحة للآمر بالشراء؟ منتج إسلامي تبنته المصارف الإسلامية المعاصرة ليكون بديلا من القروض الربوية. من أراد أن يشتري سيارة، بدلا من أن يقرضه البنك قيمتها بفائدة، يشتريها البنك لحسابه، فإذا دخلت في ضمانه يبيعها بعد ذلك بالربح الذي ينشله. فأحللنا المرابحة محل القرض الربوي، فرق بينهما. وأحل الله البيع وحرم الربا. البيع مشروع سواء كان نقدا أم كان بالتقسيط، والربا قل أو كثر محرم، وأصحابه يستهدفون بنحورهم لحرب الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. المرابحة، البنك الإسلامي بيتدخل يشتري السلع التي يريدها عميله، فإذا دخلت في ضمان البنك يبيعها لعميله بعد ذلك بالتقسيط بالربح الذي يتفقان عليه. هذه المعاملة تنقسم إلى مرحلتين: المرحلة الأولى مواعدة فقط، والمرحلة الثانية معاقدة، عقد يعني. لماذا لم تبدأ تعاقدا من البداية؟ للنهي الإسلامي والنهي النبوي عن أن يبيع الإنسان ما لا يملك. يا حكيم، لا تبع ما ليس عندك. عندما طلب العميل من البنك السيارة لم يكن البنك عنده هذه السيارة، هو لا مالك لها فلا يستطيع بيعها، لكن يتفقان ويتواعدان على أن البنك إذا اشتراها سيشتريها منه عميله مقابل ربح معلوم. الشافعي اشترط لحل هذه المعاملة أن يكون الواعد بالشراء بالخيار: إن شاء أمضى السلعة الصفقة وإن شاء ألغاها. فنحن نرجع إلى سؤال حبيبنا، نقول السائل يقول: قال عمرو لزيد: اشتري لي هذه البضاعة وأربحك فيها كذا. ففعل زيد، لكن عمرا لم يستطع بيعها حتى تلفت، فهل يصبح مدينا لزيد بقيمة البضاعة؟ هو يا حبيبنا، إذا كان عمرو قد اشتراها من زيد بعد أن تملكها ودخلت في ضمانه، فالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا أصبحت في مسؤوليته وفي ضمانه، تلفت خسرت، الباع انتهت صلته بهذا. الباع في هذا العقد يكون مسؤولا عن تبعة الهلاك قبل التسليم وعن تبعة الرد بالعيب الخفي بعد التسليم. لكن إذا تسلم السلعة سليمة من العيوب، الواعد بالشراء تسلم السلعة بالفعل سليمة من العيوب وحازها ودخلت في ضمانه، انقطعت مسؤولية البائع عنها. إذا تلفت فإنها تتلف على عاتق المشتري وليس على عاتق البائع. أرجو أن نحسن فهم هذه الصورة حتى لا نقع في لبس في تطبيقها وتحقيق مناطها. بارك الله فيك. السؤال الثاني يقول حبيبنا: رجعت إلى بلدي، وجدت شقة أمي تحتاج إلى صيانة عاجلة للحمام والكهرباء، علما بأن الشقة للورثة. جميل. وأنا اشتريت حصصا من الورثة وأملك فيها ما يعادل 65%، لكني لا أسكن فيها ولا أنوي ذلك، تركتها للوالدة ومن يعيش معها لخدمتها. الورثة قالوا إنه واجب علي دفع ما يعادل 65% من رسوم الصيانة، علما أن أمي ما شاء الله حالتها المادية ممتازة قادرة على دفع رسوم الصيانة، وأنا ليس عندي مسكن وأودي بناء مسكن لي ولعائلتي يعني عن قريب إن شاء الله. أرجو إرشادي إلى رأي الشرع، لأن هنا من أفتى أن أمي تدفع حق الصيانة لأنها المنتفعة بالحقر، لأن المنتفعة بالعقار. أنا أود أن أبدأ بالقول بأن حق الناس بحسن صحابتك أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك. فيا عبد الله استصحب هذا المعنى النبيل الذي قد بدأته. لقد اشتريت هذه الحصص من هذا العقار برا بأمك وأسكنتها فيه ولم تطلب منها إيجارا، وهذا بر جزاك الله خيرا، أنت تركتها للوالدة ومن يعيش معها لخدمتها، بارك الله فيك. طيب تمام. الآن لأن هذه الشقة من حيث الملكية مملوكة للورثة، وأنت واحد من الورثة وتملك النصيب الأوفى منها، فالورثة على حق عندما يطالبونك بدفع نصيبك من رسوم الصيانة باعتبارك مالكا. إن برك بأمك وعلاقتك الجميلة بهم هذا أمر بينك وبين الله عز وجل، من حقهم أن يقولوا المالك أمامنا أنت، الذي يطالب بمصروفات الصيانة أمامنا أنت، فأنت المالك وتملك هذه النسبة من الشقة، فنطالبك برسوم الصيانة. لكن يبقى بعد هذا أنت في علاقتك بأمك، لا شك أن الأم إذا كانت قادرة فإن نفقتها في مالها ما دامت قادرة، فمن حيث الحقوق مقاطع الحقوق ينبغي للأم أن تدفع مصروفات هذه الصيانة إن كانت هي المنتفعة بها، وكانت المصروفات مصروفات تشغيلية وليست مصروفات أساسية. تفرقة مهمة. لو أنا إذا أجرت عقاري لأحد الناس، المصروفات الأساسية على المؤجر، التشغيلية على المستأجر، انسى أنك وهبت منفعتها لأمك. إذا أجرتها لمستأجر خارجي يعني ماذا تفعل؟ كيف تتعامل مع مصروفات الصيانة؟ الصيانة الأساسية عليك، إذا حدث خراب في السقف ولا خراب في الحمامات ميجر أساسي، أنت كمؤجر يلزمك أن تصون هذا العقار وأن تجعله على وضع يمكن المستأجر من استيفاء المنفعة حتى تستحل الأجرة التي يدفعها مقابل هذا. هذه الصيانة الأساسية. الصيانة التشغيلية ما يترتب على استخدام المكان من تلفيات يسيرة هذه مسؤوليتها تناط بالمستأجر. استصحب هذا المعنى وأنت تتعامل. فما دمت أنت المالك للعقار، لم تهبه لأمك، لم تتنازل عن ملكيته لأمك، فالأصل أن الصيانة الأساسية عليك. ومن الممكن أن يقال أن الصيانة التشغيلية على الوالدة لو أنزلناها منزلة المستأجر. أرى لك يا رعاك الله أن تخرج من هذا كله وأن تقيم علاقتك بأمك على البر والنبل الذي بدأت به. فإذا أمكنك يا رعاك الله أن تحمل نفقات الصيانة هذه، أو أن تتفاهم مع إخوتك وأخواتك على المشاركة فيها، لأنها أمهم كما أنها أمك، ولأن برهم بها واجب كما أن برك بها واجب، وتعاونكم على البر والتقوى شيء جميل ونبيل. فإن استطعت أن تتألف قلوبهم، نحن تعالوا بنا نتعاون على البر والتقوى، أنا لم آخذ من أمي أجرة، وهبت لها منفعة هذه الشقة مدة حياتها مثلا، فتعالوا بنا نتعاون على هذا، فإن لانوا بيدك فالحمد لله. إذا لم يلينوا بيدك واستطعت أن تتفاهم مع أمك أن تتعاون معك، والأم لن تجد قلبا كقلبها، ولن تجد رأفة كرأفتها، ولا رحمة كرحمتها. قل لها يا أمه أنا محتاج إلى مسكن لي ولأولادي، ومواردي محدودة، وأريد أن أجتهد في توفير مسكن لهم، فهل يمكن أن تساعديني رعاك الله بأن تتحملي معي، أو أن تشاركيني، أو أن تتحملي عني هذه المصروفات، لعلك أن تصل معها إلى كلمة سواء. أرجو أن يدار هذا الموقف بمنتهى النبل والرفق والإحسان الذي تعبدنا الله به في علاقتنا بآبائنا وأمهاتنا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. لو كنت تنازلت عن ملكية هذه الشقة، هذا العقار لأمك، لأصبحت نفقة صيانتها عليها في باب الحقوق وفي باب الأحكام القضائية. لكن إذا كنت لا تزال مالكا له، فأقرب تخريج أن نفقات الصيانة الأساسية عليك والتشغيلية عليها، ويبقى البر والإحسان المطلوب في العلاقة بالوالدين يحملك ويدفعك على أن تبذل المزيد، أن تضاعف البر وأن تضاعف العطاء، وأن توقن بقوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وأن البر لا يبلأ، وأن الذنب لا ينسى، وأن الديان لا يموت. وفقك الله يا سيدي لما يحبه ويرضاه، اللهم آمين. سائل يقول: هل يجوز التشنيع في حق المشايخ إذا قالوا في شهادة لهم رأيا خالفوا به ما كانوا يقولونه من قبل خوفا أو اتقاء بطش السلطان؟ ألم يكن هذا دين العلماء في كل زمان، أنهم قد يضطرون إلى الرجوع عن بعض أقوالهم اتقاء لبطش الشيطان، أو أنهم جاءهم دليل حملهم على الرجوع عما قالوه سلفا؟ أليس من شنع بشهادة هذا العالم أو ذاك من أصحاب الفضيلة إنما فعله هذا يمثل معاونة للعلمانيين والحاقدين على الإسلام؟ هل يجوز التشنيع بشيخ اجتهد بحجة إحقاق حق أو إبطال باطل؟ هذه يا رعاك الله من قضايا الفتنة ومن مسائل الفتنة، وما أجمل وما أحكم ولا أحسن من خزن اللسان في واقع الفتنة. فتنة طهر الله أسيافنا لم تتخضب بدمائها، فلنطهر ألسنتنا من الخوض فيها. كلمة عمر ابن عبد العزيز رحمه الله ورضي الله عنه. أنت جمعت بين أمرين، بين الرجوع عن بعض الأقوال لتجدد الاجتهاد هذا مسلك، أو اتقاء لبطش السلطان تقيدا هذا مسلك آخر. أما تجدد الاجتهاد فلا حرج. الشافعي كان له مذهب قديم في العراق، مذهب جديد في مصر، لا حرج، أقول الرأي اليوم وأرجع عنه غدا، ويعني لا تزال اجتهادات العلماء يستدل لها ولا يستدل بها، وكل الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني كثيرا يا حبيبنا ما تتجدد الاجتهادات بتجدد المرحلة العمرية، مرحلة الشباب يغلب عليها الحماس والحدة والاندفاع وضعف الرشد وضعف البصيرة وقلة الخبرة وقلة التجربة. مرحلة المشيب والشيخوخة يغلب عليها الرشد والنضج والحكمة، ولكل مرحلة مقتضياتها. فقد يرى الرجل في شيبته وإبان شيخوخته من انضاج بعض المواقف التي كان فيها من قبل على اندفاع أو على عدم بصيرة أو على عدم تدبر في المآلات ونظر في العواقب، ما كان مرده إلى الاجتهاد. فمسائل الاجتهاد لا ينكر فيها على المخالف، لأن العلاقة بالباطشين تتفاوت من التألف والمداراة إلى التصلب والمجافاة بحسب المصالح أو المفاسد التي تترتب على هذا أو ذاك. وحساب المصالح والمفاسد من مسائل النظر والاجتهاد، للنظر فيها مساغ وللاجتهاد فيها مجال. وأحيانا يعني لا ينضبط الميزان عند كثير من الناس، ينظر أحيانا إلى جانب المصالح وحدها وإن ترتب على هذا حدوث سيئات أعظم، أو ينظر إلى جانب السيئات وحدها وإن ترتب على هذا تفويت مصالح وحسنات أعظم. والمعصوم والموفق من عصمه الله تعالى ووفقه. فالذي أختاره لنفسي وأختاره لإخواني أن تحمل مواقف المسلم على أجمل تفسيراتها وعلى أحسن تأويلاتها، وأن تحسن الظن بالمسلم ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وإن قال الكلمة التي تحتمل الضلال من 99 بابا وتحتمل الهدى من باب آخر، احمله على المحمل الصحيح وعلى التأويل الصحيح. خزن اللسان في واقع الفتنة هو المخرج من الفتنة. أن تحسن الظن بأخيك المسلم وأن تلتمس له التأويلات والمعاذير، هذا هو الأولى بأهل الرشد وأهل البصيرة. لا ينبغي أن تشمت بأهل الإسلام خصوم الإسلام، لا ينبغي أن تشمت بحملة الشريعة خصوم الشريعة. وهب أنهم زلت به القدم، زلت ببعضهم القدم في موقف من المواقف، أتكون أنت أيضا ممن ينضمون إلى الخصوم الشانئين الشامتين الحاقدين لكي تزيد الموقف قتامة وجهامة وسوءا؟ أعد نظرا يا عبد الله. خزن اللسان في واقع الفتنة وإحسان الظن بأهل السابقة والفضل هو المخرج من الفتنة. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين. سائل يقول: بنت عمرها 32 عاما جاءت لتدرس وتعيش في أمريكا، لا ترغب في عودتها إلى مصر وهي مطمع للشباب، وتريد أن تحفظ نفسها بالزواج هنا في أمريكا مع رضي والدها وعمها كأولياء شرعيين لتزويجها. هل يمكن أن تتخذ من شيخ المسجد أو أي أحد آخر ليكون وليا لها؟ يعني أولا أنا أحييها لحرصها على الولاية في عقد النكاح، لا نكاح إلا بولي، الولاية عند الجمهور أحد أركان عقد النكاح، والولاية مقررة لمصلحة المرأة، لأن أولياء عندما يقفون بجوارها يدعمونها في المستقبل إذا مست الحاجة إلى هذا الدعم. والحمد لله هذه المسألة أصبحت يسيرة وسهلة في واقعنا المعاصر. ليس لأحد أن يتعلل بأن الولي في بلد آخر لا يملك تأشيرة الدخول، لا يملك تذكرة السفر، أنه ليس مطالبا لا بالسفر ولا بالدخول، مطالب فقط بأن يأذن أو أن يوكل أو أن يدخل معنا على وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي ونستطيع أن نجري العقد له عن بعد. وسائل التواصل الاجتماعي المعاصرة تمكن من إجراء عقد النكاح بين أطراف في أماكن شتى وفي بلاد شتى. لقد أجرينا عقد النكاح مرة، كان الولي في العراق وكان الزوج في إحدى ولايات أمريكا والشهود في ولاية أخرى، واستطعنا من خلال برنامج زوم أو وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى ما شابهه من الوسائل الأخرى أن نجري العقد بينهم، وجعلنا الولي يزوج مباشرة حتى بغير وكالة، وله أن يوكل، يكفي مكالمة يقول نعم لقد وكلتك يا إمام المسجد أن تزوج ابنتي نيابة عني هذه الكلمة، قضي الأمر. فالأمر جد يسير، هذا من حيث المبدأ. ندخل بعد هذا في تحقيق هذه المسألة، في تحقيق هذا الأصل أو هذا الشرط في هذه النازلة. إذا عضل الولي موليته، إذا منع الأب أو العم أو الأخ موليته موكلته من الزواج من الكفء، فهذه خصومة تأتي إلى إمام المسجد، وإمام المسجد له صفة قضائية خارج بلاد المسلمين لتقص عليه القصص، لا يبادر إلى تزويجها مباشرة، لأن إسقاط الولاية بهذه السهولة يؤدي إلى تكريس وتعميق وتأصيل يعني العداوات داخل أفراد الأسرة، إنما يتصل بوليها أبا كان أو أخا أو عما لكي يحاول إقناعه بأن يزوج موليته، وأن يبين له أن سترها وأن الرفق بها في المبادرة إلى تزويجها، لعله يستطيع بوجهه وبجاهه وبما يوفقه الله عليه من حسن منطق وحسن بيان أن يقنعه بأن يتولى أمر تزويج موليته، فإن نجح فذلك ما كنا نبغي. إذا أصر الولي على موقفه ولم يكن له مسوغ شرعي، ولم يكن إلا العناد والمشاقة والمضارة، فمن حقه والحال كذلك اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب، إن من حقه والحال كذلك أن يقوم هو بتزويجها نيابة عن لحديث فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. الجواب نعم، يجوز لها أن تلجأ إلى إمام المسجد لتقص عليه القصص لترفع عليه النازلة، لن يبادر إلى تزويجها مباشرة، إنما سيحاول الاتصال بوليها لإقناعه والتعرف على أسباب عطله ومنعه، لعل الله أن يوفقه في أن تجتمع به الكلمة ويرأب الله به الصدع وأن تعود الأمور سيرتها الأولى. إن لم ينجح نعم وجد الولي مضارا معاندا مشاقا ليس له مسوغ شرعي، عندئذ يجوز له أن يتولى تزويجها لحديث فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. سائل يقول بخصوص شراء بيت من البنوك التي تتعامل معاملة إسلامية ديفون بانك أو رايدنس، هل هناك أي مانع؟ لمجمع فقهاء الشريعة قرار في التعامل مع شركات التمويل الإسلامية العاملة على الساحة الأمريكية أجاز التعامل معها عند الحاجة، وهم بالتحديد جايدنس ديفون بانك UIF University Islamic Financing، فعند التعامل لا بأس بذلك ولا حرج، بارك الله فيك. سؤال بعد هذا، أخي يعمل كمحامي ولكنه قليل الدخل وهو يريد الزواج، لنا بيت ملك لأبي ولكل واحد منا شقة في منطقة عشوائية، هو لا يوافق نهائيا على السكن في البيت معنا لبعد مسافته عن مكتب عمله وتجنبا لحدوث المشاكل العائلية، حيث إن أخي صعب الطبع يفكر في الحصول على شقة من خلال التمويل العقاري بجوار عمله للسكن وللزواج فيها، لكنه لا يملك المقدم وقد يتعثر في السداد. أنا أريد مساعدته، هل علي إثم إن أعطيته مالا يستخدمه في دفع المقدم أو أي قسط يتعثر فيه لما في التمويل العقاري من حرمة؟ أنا لا أستطيع أن أدفع ثمن الشقة كاملة له بعيدا عن التمويل العقاري، أستطيع أن أساعده ليدفع المقدم، هل علي في ذلك حرج؟ نقول لك يا أمة الله، أولا جزاك الله خيرا على البر وعلى صلة الرحم وعلى التفكير الإيجابي بهذه الصورة، لكن نقول لك يا سيدتي، التمويل البنكي سواء لتسهيل شراء عقار أو تسهيل شراء سيارة أو غيرها من السلع أو الخدمات من خلال البنوك التقليدية الربوية غير الإسلامية التي تتعامل بالإقراض بفائدة الأصل فيه المنع، فإن فوائد البنوك هي الربا الجلي القطعي الذي لا ينبغي أن يختلف فيه ولا أن يختلف عليه، ومن قال بغير هذا فقد أبعد النجعة. لكن الاقتراض بالربا يترخص فيه تحت وطأة الضرورات أو الحاجات العامة الماسة التي تنزل منزلتها. في حاجة عامة في الشرق في بلاد المسلمين المأزومة هو المنكوبة لتوفير شقق لملايين الشباب الهائم على وجهه الذي لا يجد عملا ولا مأوى ولا زواج ولا بيت ولا أسرة ولا عائلة. حاجة عامة نستشعرها، لكن تطبيقها على شخص بعينه على فرد بعينه يحتاج إلى المفتي المجاور المخالط لصاحب النازلة يذهب إليه فيقص عليه القصص، فهو أبصر بالحال وأعرف بالمآل. فإن أفتاه بأن حالته حالة رخصة جاز لك أن تعينيه عليها في مقدم أو في أقساط تعثر في الوفاء بها. هذا لا يصلح فيه الإفتاء عن بعد، أنا بيني وبين موقعك آلاف الأميال، فلا يصلح أن أفتي من بعد، لكنني أحيلك إلى المفتي المحلي المخالط لك المخالط لأخيك، أعرف بالحال وأبصر بالمآل، فليقص عليه القصص، لأن هذه المسائل تناقش حالة حالة كيس باي كيس، لا يصلح إنها تطلق فيها كلمة عامة نخشى أن ننتهك بها حدود الله عز وجل وأن نعتدي بها على حرماته. وأسأل الله لي لكم التوفيق والسداد والرشاد، اللهم أمين. أخذ سؤال نختم به، أخذ التطعيم ضد كورونا هل هو واجب شرعي؟ سؤال جاء من المجلس الإسلامي للإفتاء، نسعى في المجلس الإسلامي للإفتاء لبحث مسألة وجوب أخذ التطعيم ضد فيروس كورونا، أحببنا أن نعرض المسألة على أكبر قدر من أهل العلم، هل تؤيد فضيلتكم القول بوجوب التطعيم؟ رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني. الجواب عن هذا يا رعاك الله، وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد، وأن يوفقك فيما أناطه بك من تبعات ومن أمانة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا يخفى على شريف علمكم أن التطعيم غايته أن يكون من جنس التداوي، وقد صدر قرار عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورة مؤتمره السابع في جدة حول حكم التداوي. ماذا قال؟ الأصل في حكم التداوي أنه مشروع لما ورد في شأنه في القرآن الكريم والسنة القولية الفعلية ولما فيه من حفظ النفس الذي هو أحد المقاصد الكلية من التشريع. تختلف أحكام التداوي باختلاف الأحوال والأشخاص، فيكون واجبا على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره كالأمراض المعدية. نعم، ويكون مندوبا إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن ولا يترتب عليه ما سبق في الحالة الأولى، ويكون مباحا إذا لم يندرج في الحالتين السابقتين، ويكون مكروها إذا كان فعله يخاف منه حدوث مضاعفات أشد من العلة المراد إزالتها. هذا هو قرار المجمع الفقهي بخصوص التداوي. لو أننا استصحبنا هذا الكلام ورجعنا إلى موضوع التطعيم ضد كورونا، يعني إذا كان مرد إيجابه إلى الأضرار المترتبة على التخلف عن التطعيم فإن ذلك محتمل، لكن أهل الذكر من الأطباء لم تتفق كلمتهم على هذا. سوف تجد الاجتهادات الطبية متفاوتة، فمن استبان له من أهل العلم بناء على فريق من الخبراء موثوق عنده أن الضرر في عدم التطعيم ظاهر وغالب وواضح فله أن يفتي بوجوبه لا ضرر ولا ضرار، لكن يعلم أن المسألة في أصلها في محل الاجتهاد بحيث لا يضيق فيها على المخالف. وإذا كنتم أنتم في المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني في موقع السلطة الدينية فإنه يمكن إيجاب هذا بالأمر السلطاني، سلطان الدين وسلطان الشريعة، ومن قبل من الفقهاء من حرموا التبغى بالأمر السلطاني، وهو أمر سلطاني مبرر لا محض تحكم في الناس. فأنتم كأصحاب سلطة دينية والناس يصدرون عنكم ويقبلون منكم ويتبعون فتواكم، لكم الحق في ترجيح هذا يعني القول، وترجيحه ليس محض هوى وليس محض يعني تحكم، بل قال برجحان التطعيم وبتغليب الضرر في تركه السواد الأعظم من الأطباء في واقعنا المعاصر. لكن يبقى أن يعلم أن المسألة في أصلها في محل الاجتهاد، وأنه لا يضيق فيها على المخالف، وأنه من ظهر له رجحان أحد القولين عمل به ولم ينكر على من ظهر له رجحان القول الآخر. تحياتي لكم جميعا أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.